لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. قوات الاحتلال تثبت نقطة جديدة على جبل الشيخ الاستراتيجي والمطل على ريف دمشق الجنوبي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تنفذ عملية نوعية في بيت لاهيا. إلى التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقائي أن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل بلاده وعلاقاته مع باقي الدول، مضيفا أن تصريحات الأمريكيين الأخيرة بشأن سوريا تكشف نواياهم بالهيمنة على مصير الدول والتدخل في شؤونها. وشدد على أن سوريا يجب أن لا تصبح ملاذا للإرهاب، وثمة اجتماع أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة. نستمع إلى جانب من حديث السيد بقائي.
الشعب السوري هم بصراء، ويمكن أن يكونوا يقرروا سيادة قرارهم مع المنطقة ودول العالم الإسلامي، وهذا الرأي هو بحد ذاته يدل على باعتبار الرأي والنزعة الأمريكية لفرض الرأي على الرأي الآخر على الطرف الآخر والتدخل في شؤون الآخرين. وفي الحقيقة لو نظرتم إلى خارطة العالم وخاصة غرب آسيا وأفريقيا تعلمون وتشاهدون أن هذه التدخلات لم تأتي بسوى بالانعدام الأمني وزعزعة الاستقرار وتجزئة الدول، ومع الأسف المسؤولون الأمريكيون لا يفكرون بتبعات هذه السياسة وتداعياتها ولا يهتمون لتداعاتها. والنقطة الأخرى استغلال الإرهاب وكلمة الإرهاب، وهم ما يحددونه تحت عنوان بلدان حامية دعم للإرهاب هي إحدى آليات الضغط التي تستعملها الأمريكان للضغط على الدول الآخرة أخرى. وهذا يبين على أنهم الدول التي لم تدر في فلكهم يعرفونها كإرهابية، وهذا بدأ منذ عام 1980 حتى اليوم. هم غيروا بعض الأسماء في هذه القوائم، وهذا يدل على أن هذه القائمات لم يكن لديها أي قيم سوى النظرة السياسية الأمريكية بالنسبة للدول الأخرى، وإذا هي تعتبر آلة لإعمال الضغوط ولكثرة الضغوط لتحقيق مطامعهم في المنطقة. وأيما وجدوا مثل هذه البلدان يسمونه بهذه التسمة، مع الأسف بعض الدول فقدت دولها وصارت فسادت بها الفوضى، وهذه لا من القوائم لم يكن من الناحية الحقوقية أي قيمة لها ولا من الناحية القانونية، وبشكل منتظم تؤكد الاستخدام والاستغلال الآلي والمعني بالاعتبار للحكومة الأمريكية وحقوق الإنسان أيضا هي آلة من آليات ضغطهم.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أنه لا توجد أي قوة في العالم تتمكن من التغلب على حرس الثورة، مضيفا أن قوات الحرس هي مصدر قوة للشعب الإيراني. وخلال تصريح أشاد اللواء حسين سلامي باستعدادات وقدرات قوات الحرس، واصفا إياها بالموثوقة والقوية وأن مقاتليها على أقصى درجات التأهب والاستعداد. وشدد على أن طهران تدعم جبهة المقاومة لكنها تصنع أسلحتها بنفسها وتقاتل بإمكانياتها، وأن كل ركن من أركان المقاومة يعمل على أرضه وفقا لأهدافه. أكدت مصادر خبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتمشيط مرتفع شارة الحرمون، وهو أعلى قمة في جبل الشيخ بالكامل، وثبتت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي. وحسب تلك المصادر فإن قوات الاحتلال استولت على معدات عسكرية في جبل الشيخ وعلى حطام مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب 1973. وكانت دبابات ودوريات مؤللة لقوات الاحتلال قد دخلت أمس من محور الحميدية في ريف القنيطرة تجاه مركز المحافظة في مدينة البعث جنوب غرب سوريا، تزامنا مع حملات تفتيش ومداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية طالت بعض المنازل والمزارع في قرى الريف الأوسط بهدف إجبار الأهالي على تسليم أسلحتهم. حول مواصلة الكيان الإسرائيلي التوسع داخل الأراضي السورية، نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري والاستراتيجي علي حمية.
الانتفاخ والتمدد الإسرائيلي لا يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية وفق القدرات العسكرية الإسرائيلية والحالة الديمغرافية ولا الحالة الجغرافية للعدو الإسرائيلي. ما يجري في سوريا هو ضربات أمريكية بتمدد إسرائيلي، يعني الأمريكي والبريطاني بضرباته وبكل الغارات التي تمت على سوريا وعلى اليمن، وحتى معظم الغارات التي تمت على لبنان وعلى غزة كانت أمريكية بريطانية بامتياز بمشاركة إسرائيلية وليس العكس. يعني الإسرائيلي لديه غطاء جوي ليس فقط من 320 طائرة حربية، بالإضافة إلى وصولا إلى 1400 طائرة من كل الأنواع داخل العدو الإسرائيلي، ولكن هناك أكثر من 1000 طائرة موجودة في البحر كلها من الطائرات البريطانية والأمريكية بدعم ألماني وفرنسي من أجل القيام بتحقيق ما يقوم به. وبالتالي من ضمن الثوابت الأمريكية هي رقم واحد إعادة التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي، وبالتالي يقوم الأمريكي بالضربات الاستراتيجية وإهداء النصر إلى العدو الإسرائيلي لكي يعلن العدو الإسرائيلي أنه ما يزال الأقوى في المنطقة، وإخضاع كامل المنطقة إلى الهيمنة الإسرائيلية كإدارة، ولكن السيطرة تكون أمريكية. هذه من ناحية الاستراتيجية بأن التمدد، وقد ألمح إليها سماحة القائد السيد علي خامنئي حفظه الله بأن كل ما تمدد العدو الإسرائيلي في أراضي لا يستطيع السيطرة عليها ستكون هناك مقاومات جديدة. ومن قال بأن اليمن هي القلعة الأخيرة لمحور المقاومة هو خاطئ. يعني إذا ما وضعنا الأمور في نصابها، وليس فقط تحليلاتي ولكن تحليلات أيضا إسرائيلية وتحليلات أمريكية تقول بأن إلى الآن لم يتم القضاء على حماس ولم يتم هزيمة حزب الله، هول بعض اثنين ما يزالان قادران على القيام بعمليات وبإيلام إسرائيل إذا ما تجددت الحرب في لبنان أو استعرت في غزة. موضوع سوريا وإسقاط سوريا من المعادلة، من قال بأن ما يتم حاليا بأنه يخدم العدو الإسرائيلي؟
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب نحو 20 آخرين إثر عدوان الكيان الإسرائيلي استهدف سيارة من منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وكان 11 فلسطينيا قد استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات مساء أمس بعدوان إسرائيلي استهدف خيم النازحين في منطقة مواصي خان يونس. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لبنايات سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
الساعات الماضية كانت حاسمة وصعبة على سكان قطاع غزة، سواء الشمال أو المدينة أو الوسط أو أقصى الجنوب، لأن الغارات الجوية والقصف المدفعي كان حاضرا في كل مناطق وأرجاء قطاع غزة. سأبدأ من خان يونس، هذه المنطقة التي صنفت بأنها منطقة إنسانية ويتواجد بها أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، سواء من المدينة أو من أقصى الجنوب. رفح جيش الاحتلال أغار على عدد من الأهداف في هذه المدينة في ساعات الليلة الماضية أو حتى في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. أبرز الاستهدافات كانت استهداف خيمة للنازحين في منطقة العطار، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين وإصابة عدد آخر. جل هؤلاء الشهداء هم من الأطفال، وصلوا إلى مستشفى ناصر بالمدينة. أيضا كان هناك استهداف لخيمة أخرى، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر. وأيضا كان هناك قصف مدفع في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة كان يتواجد بها عدد من عناصر تأمين المساعدات في منطقة مواصي خان يونس، استشهد 5 منهم وأصيب عدد آخر. أيضا تم نقلهم إلى ذات المستشفى. القصف كان شديد وكان مركز بإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى. نتحدث عن 17 شهيدا فقط في مدينة خان يونس في الساعات القليلة الماضية. في وسط قطاع غزة عملية عسكرية وتقدم واضح لآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخيم الجديد في شمال مخيم النصيرات. أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بعد أن قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف وإطلاق قنابل يدوية على مجموعة من المواطنين أمام بوابة إحدى المدارس التي حولت إلى مراكز إيواء في هذه المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مواطن وأفرجت عنه، وحتى الآن تقوم بإطلاق النار على كل من يتحرك في المخيم الجديد وإطلاق القذائف النارية وقذائف المدفعية على مناطق مختلفة وعلى منازل المواطنين. تم انتشال، نجحت الطواقم الطبية الخاصة بمستشفى العودة بالاشتراك مع الهلال الأحمر وبتنسيق من الصليب الأحمر بانتشال 13 شهيدا من أمام هذه المستشفى بعد أن تركوا ساعات طويلة في الشوارع. وكان هناك مشهد انتشر لوثقه أحد الصحفيين لوجود الكلاب الضالة والقطط تنهش بهؤلاء الشهداء.
أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا بعد ذلك المنزل وأجهزوا على أفراد القوة الصهيونية كافة من مسافة الصفر، ثم غنموا أسلحتهم وأخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا الشمالي القطاع. من جهتها أعلنت ألوية صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا صباح اليوم بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نسارين بقذائف الهاون. أما في الضفة الغربية فقد شهدت فجر اليوم مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات واسعة. فقد أصيب 3 شبان في مخيم قلندية شمال القدس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما جرى اعتقال أكثر من 25 شابا فلسطينيا من بلدة تقوع شرق القدس. وفي مخيم الفوار شمال الخليل احتجزت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشبان بينهم أطفال. وفي شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل شرق نابلس واعتقلت أسيرا محررة، بينما تعمدت تحطيم سيارة المواطنين وممتلكاتهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيرزيت شمال رام الله وحي البالوع وأم الشلايط في البيرة، فيما اعتقل الشابين من قلقيلية. حول حملة الاعتقالات في مدينة الخليل ومدن الضفة الغربية الأخرى نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد الحلايقة.
بالفعل هي حملة اعتقالات واسعة جدا شنها جيش الاحتلال ضد مخيم الفوار الواقع إلى الجنوب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. هذه الحملة بدأت مع ساعات الفجر الأولى، حيث في آخر إحصائية حسب نادى الأسير الفلسطيني وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 100 معتقل أو يزيد بقليل، وذلك ضمن حملة وصفت بأنها الأوسع منذ 7 أكتوبر. وتم طبعا جمع هؤلاء المعتقلين جميعا في إحدى الساحات الجهات العامة والتحقيق معهم ميدانيا من قبل ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال بدأ بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وباتجاه طبعا المخيم، وبدأ بالانسحاب تدريجيا باتجاه الشارع الالتفافي والنقطة العسكرية. وعلى ما يبدو بأن هذه الحملة انتهت، لكن كان فحواها هي عمليات ترهيب وتخويف للفلسطينيين وتفتيش عدد كبير من المنازل الفلسطينية، وكان التحقيق طبعا حول عمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، ضد إلقاء حجارة، ضد يعني باتجاه الحافلات الإسرائيلية التي تمر من الشارع الالتفافي القريب من مخيم الفوار. هذا المخيم طبعا يشهد بشكل مستمر اقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشهد أكثر من حملة مشابهة خلال الفترات السابقة. المشهد ذاته حقيقة تكرر في بلدة تقوع الواقعة إلى الشرق من مدينة بيت لحم. في آخر إحصائية تحدثت مصادر محلية عن نحو 25 معتقلا جرى اعتقال لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم التحقيق معهم ميدانيا، ولا زالت طبعا هذه الحملة مستمرة حتى هذه اللحظة. أيضا صباح هذا اليوم جيش الاحتلال اقتحم منطقة الشيوخ العروبة الواقعة إلى الشمال من مدينة الخليل، وقام بإخلاء وهدم منزل فلسطيني مأهول بحجة البناء دون ترخيص في مناطق تصنف جيم حسب اتفاقية أوسلو. فيما يتعلق بحملات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كان أبرزها اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة ما بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال، أصيب على إثرها طبعا 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطبعا كان هناك إلقاء للقنابل الغازية والصوتية و تفتيش عدد من المنازل. مناطق أخرى شهدت اقتحامات خلال ساعات فجر هذا اليوم، مثل منطقة بير زيت وأم الشرايط ومناطق في شمال الضفة الغربية، ولا إحصائية نهائية حول عدد المعتقلين حتى هذه اللحظة في عموم الضفة الغربية.
أقام المستوطنون 7 بؤر استيطانية خلال الأشهر 6 الماضية في مناطق فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت منظمة السلام الآن الإسرائيلية أن 5 من المستوطنات تقع في مساحة كبيرة شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم. ووفق المنظمة فإن البؤرة 6 أقيم شرقي مستوطنة عفرة وسط الضفة على أراضي لقرية عين يبرود الفلسطينية، فيما أقيمت المستوطنة 7 على أراضي قرية ترمسعية الفلسطينية. وأوضحت المنظمة الإسرائيلية أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو. وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا مكرهين حيث استولى المستوطنون لاحقا على منازلهم. شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على أن الجيش اللبناني قادر على أداء أصعب المهام المطلوبة منه. وفي كلمة ألقاها من تكنة الجيش في مرج عيون اليوم، أشار ميقاتي لاجتماعه مع اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأولوية لانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية ليقوم الجيش بمهامه. وأشاد ميقاتي بالجيش اللبناني كرمزٍ للوحدة الوطنية ووقوف جميع اللبنانيين إلى جانبه. وفي السياق أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض أن المرحلة تستدعي الترقب، وأن المقاومة لن تنجر لمواجهة الخروقات الإسرائيلية عسكريا لكي لا تعطي العدو الذرائع لتجاوز مهلة 60 يوما. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين: طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. قوات الاحتلال تثبت نقطة جديدة على جبل الشيخ الاستراتيجي والمطل على ريف دمشق الجنوبي. والاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تنفذ عملية نوعية في بيت لاهيا. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الحزاعي يحييكم، شكرا على طيب متابعتكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه، وعرف عدوه فعصاه. قال سقراط: للحياة حدان، الأول الأمل والثاني الأجل، فبالأول بقاؤها وبالثاني فناؤها. قال أحد الحكماء: إذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد جهدك ألا يعرفك، فإن أشقى الناس به معارفه. وقال حكيم آخر: المنع الجميل خير من الوعد الطويل. وقال أيضا: استظهر على الدهر بخفة الظهر. ومن كلام بعض الحكماء: ثلاثة لا يستخف بهم: السلطان والعالم والصديق. فمن استخف بالسلطان ذهب الدنيا، ومن استخف بالعالم ذهب دينه، ومن استخف بالصديق ذهبت مروءته. قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل البلاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وجاء في الخبر عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ذبحنا شاة فتصدقنا بها إلى الكتف، فقلت للنبي صلوات الله وسلامه عليه: ما بقي إلا الكتف. فقال النبي: كلها بقي إلا الكتف. من كلام بعض العارفين: الأخ الصالح خير من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير. قال أبو يزيد البسطامي: ليس الزاهد من لا يملك شيئا، إنما الزاهد من لا يملك شيء. ومسك الختام قول لأرسطو: العاقل يوافق العاقل، وأما الجاهل فلا يوافق العاقل ولا الجاهل، كما أن الخط المستقيم ينطبق على المستقيم، وأما المعوج فلا ينطبق على المعوج ولا على المستقيم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الخامس. حضرات المستمعين، السلام عليكم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة واستقامت له الأمور فيها، قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة بغية تطهير المنطقة من عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد. وفي ذات يوم بلغ المسلمين أن هوازن وأحلافها من ثقيف وجشم ونصر قد ساءهم انتصار النبي صلى الله عليه وآله بمكة، وأنهم قد قدروا أن الدوائر ستدور عليهم وربما سيقتحم عليهم بلادهم، فتدارسوا الأمر ودبروا إليه، فاجتمعوا نحو 30,000 مقاتل ونزلوا سهل أوطاس المعروف بحنين بقيادة مالك بن عوف.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه رايات غطفان تشد المسير معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا كلا يا عمرو، كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر إنهم تجمعوا هناك.
أجل.
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق؟
قلت خندق؟
نعم خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عم،
لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك، سمعا وطاعة يا أبا سفيان، سمعا وطاعة.
وحوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلا، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
هب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعائي: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا.
يا معشر قريش إنكم ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريضة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي كما حفظت
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي. سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله. مبروك عليك يا سلمان محمد.
الحمد لله.
مبروك عليك.
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان. ما أجمله، سلمان المحمدي. كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم. حقا ما أسمع يا مالك، حقا ما أسمع.
نعم فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا.
ولكنني يا مالك لا أعتقد المسلمين سيتركون أخبركم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن مأواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك. علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك. كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة.
سار المسلمون نحو الطائف وحاصروا حصنها المنيع، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرة المسلمين، ولكن أمطروهم بوابل النبل فأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلوات ربي عليه أن يأمر أصحابه بالانتقال لمكان آخر يشرف عليهم ويحكم الحصار.
يا سلمان، أراك منزويا تجلس وحدك بعيدا عنا وهائما في التفكير. هل غمك أمر ما لا سمح الله أمهاجك الحنين لبلادك؟
لا هذا ولا ذاك. أي حنين هذا الذي ذكرت يا رجل؟ لا والله، لا يفكر سلمان بالابتعاد عن حمى رسول الله أبدا. فهو أهلي وعشيرتي، وهو كل شيء لي في هذه الدنيا، إنه ملاذي.
إذن بما كنت تفكر يا سلمان؟
أفكر بطريقة تمكننا من اقتحام هذا الحصن على هؤلاء المشركين.
كما ترى فإن نبالهم تمنعنا من التقدم إليه. نصبر حتى ينفذ ما عندهم، هل ترى غير ذلك؟
إنني أفكر باستعمال المنجنيق.
المنجنيق؟
أجل،
لم أسمع به من قبل. أهو سلاح؟
بإمكانك أن تقول عنه ذلك، إنه وسيلة نركب به الصخور ليقذف بها لجهة محددة. كنا ننصبه بأرض فارس على الحصون فنفتت عدونا.
فكرة رائعة يا سلمان، أظن إن النبي سيوافق لو عرضت فكرتك هذه، خصوصا لو عرضت عليه فكرتي أيضا.
وما هي فكرتك يا أخي؟
كنت فيما مضى مع بعض القبائل المقيمة أسفل مكة، كانوا يستخدمون أسلوبا يمكنهم من اقتحام عدوهم دون التأثر بنبالهم.
وكيف ذلك؟
وجدتهم يعملون غطاء كبيرا من جلود البقر.
أجل،
وينضون تحته فيحمي عددا من المقاتلين، فيتقدمون صوب عدوهم ويفاجئونه دون الإصابة بنبالهم.
أحسنت، إنها فكرة رائعة، إنها تكمل فكرتي.
إذن هيا بنا يا سلمان، هيا بنا، هيا بنا للنبي لنخبره عما فكرنا به.
لا بأس بذلك. يا الله
يا الله، هيا بنا هيا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بتنفيذ الفكرتين، ولكن المشركين المتحصنين أرسلوا سكك الحديد المحمات فلم تعد تنفع معهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع كرومهم وأشجارهم. عند ذلك ناشد المشركون الرحم، فأمر رسول الله بالكف عن ذلك، ووجه مناديا ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا، فأطبق المسلمون الحصار عليهم حتى أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فآثر الرسول صلى الله عليه وآله أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد هذه الأشهر، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي. لكنهم عادوا إلى صوابهم وجاءوا ليسلموا بالإسلام. ومرت الأيام وسلمان يرفل باحترام وتقدير بين المسلمين، ذلك لما أحاطه النبي صلى الله عليه وآله من التكريم. وعند وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقف سلمان خاطبا:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، فإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، وما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن عمه ووصيه: فاجتهدوا في طاعتي وولاء نبيه.
وتدور الأيام، وولي سلمان ولاية المدائن.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم
يا عبد الله
ورحمة الله
وبركاته. يا عبد الله،
نعم.
أترى ذلك الرجل الذي يستظل بجدار الخريبة تلك؟
نعم
أراه. إنني لم أره من قبل، كأنه غريب عن هذه الديار.
نعم إنه غريب، لنذهب إليه فلربما يحتاج لمساعدة.
هيا بنا إليه، فلقد طال انتظارنا، لم يأتي بعد والي المدائن.
هيا بنا هيا بنا
هيا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كأنك غريب، من الرجل؟
عبد من عبيد الله، مسلم ويسمونني سلمان.
أحقا هذا هو اسمك؟
أجل،
عليك أن تفرح كثيرا به يا رجل.
ولماذا؟
فاسمك هو نفس اسم والينا سلمان الفارسي.
هو ذا أنا يا أخي.
كلا كلا يا رجل، إنك تمزح.
ولماذا؟
يقول لك والي يعني والي المدائن، وتقول هو ذا أنا.
انظر لهؤلاء الناس، إنهم ملأوا بوابات المدينة، إنهم بانتظار الوالي للاحتفال به واستقباله بما يليق.
بارك الله بكم، جزيتم خيرا. والله لا خير بي إن لم أعمل العدل والصلاح فيكم.
أيها الغريب، كفى كفى أيها الغريب، قل لنا من أنت وماذا تريد؟
نعم قل.
أخبرتكما إنني هو الشخص الذي تنتظرونه، وهذا هو عهد الخليفة لكم.
هاته لينظر.
ها؟ الحق ما قال؟ ولم هكذا أيها الوالي العزيز؟
يا أخي، وما فضلي عليكم؟ كلنا عبيد لله الواحد الأحد.
نعم صحيح.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم. الكل راع والكل مسؤول عن رعيته.
أحسنت أحسنت.
أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقي لنظم أمركم والسيرة بكم بما أمر رسول الله.
إذن لما أنت جالس هنا؟ هذا قصرك، إنه قصر الإمارة يا سلمان، هيئ لك أيها الوالي.
كلا يا أخي كلا، لن أدخله، لا أحب ذلك أبدا. أود أن أكون بينكم، أشارككم همومكم ومعاناتكم.
أحسنت أحسنت.
أفرح بفرحكم وأحزن بأحزانكم.
بارك الله فيك.
لا أرغب بحواجز تفصلني عنكم.
يا إلهي ما أزهد هذا الرجل.
ما أزهد؟
بالله عليك، بالله عليك يا سلمان، أخبرنا، صف لنا، بما تفكر في هذه الدنيا؟
علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده قرة عيني ابن عمه علي بن أبي طالب أعزه الله أشياء عن هذه الدنيا، ولقد أصدقاني.
بالله عليك، بماذا أخبرك؟ حدثنا يا سلمان.
إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها.
نعم.
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها.
صحيح.
وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش.
أحسنت أحسنت.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
Thank you. من كلامه ألف حساب ثم من كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانه لا تغتاب كوال متهم
سانك كوال متهم
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار شل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذاب تفتح باب حسابا
لا تغتاب
لا تغتاب
ثمن كلامه ألف حساب ثمن كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتاب جالس للاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتاب
ثمن
كلامك ألف حساب ثمن كلامك
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر.